علي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه السورة تسمى في المصاحف المطبوعة في سورة الشورى، لأن كلمة الشورى جاءت في هذه السورة المباركة. وفي أغلب الأحاديث حينما نصل إلى أهمية هذه السورة وفضيلتها وخصائصها، تسمى هذه السورة باسم الكلمة الأولى حميم عين سين قاف. وحسب ما أتذكر أن هناك قول بأن هذه السورة تسمى بسورة المودة، باعتبار أيضا وجود آية المودة في هذه السورة الكريمة. وعادة نحن في بداية أي سورة قرآنية نتعرض للحديث عن الإطار العام لهذه السورة المباركة، بالرغم من أن اكتشاف الإطار العام إن لم تكن هناك رواية مأثورة لن يكون سهلا ولن يكون موثوقا، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. نستطيع أن نستوحي من آيات هذه السورة ومن جملة موضوعاتها نستوحي الهدف الرئيس لهذه السورة أو تلك. وإذا كان الأمر كذلك باعتبار هذه السورة قد ذكرت فيها المودة للقربة، وأيضا ذكرت فيها كلمة الشورى، فيبدو أن هذه السورة تبين جانبا من أمر الولاية الإلهية على الناس، باعتبار في إطار المودة وفي إطار طاعة ولاة الأمر الإلهيين، في هذا الإطار شرع الدين الحنيف الشورى. فالشورى في إطار العام، كما أن الله سبحانه وتعالى في آية أخرى حينما ذكرنا بالشورى وقال وشاورهم في الأمر، لم يلبث أن قال فإذا عزمت فتوكل على الله. فهناك نوع من العلاقة الوثيقة بين الأوامر الإلهية الحاسمة وبين الشورى. وهنا أريد أن أوضح بصيرة مهمة، وهي أن الشورى الاستفادة من آراء الناس. ولماذا نستفيد من آراء الناس؟ لأسباب. أولا، الله سبحانه وتعالى أودع في كل رأس عقلا، وكل إنسان عنده رؤية، ورؤية الناس تتصل بمصالحهم، منافعهم، وب الزوايا التي ينظرون من خلالها إلى الأمور. كل واحد واقف في موقف اللي من خلاله ينظر إلى الأمور من زاوية معينة. وإذا جمعنا آراء الناس ولخصناها نحصل على المزيد من النضج في الرؤية. ولذلك جاء في الحديث: أعقل الناس من جمع عقل الناس إلى عقله. وفي حديث آخر: أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه. والهدف الثاني من الشورى استرضاء الناس، لأن الناس إذا جاءتهم الأوامر الحازمة الحاسمة الواضحة فقد تكون لديهم آراء أخرى، بينما نحن نريد أن نجعل الناس يرضون. ولذلك في آية الشورى فيما يرتبط بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الآية بدأت: ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. إذن الشورى من أسباب تشريعه هو أن لا يكون النبي أو القائد في إطار حكم النبي أن لا يكون فظا غليظ القلب. والشيء الثالث هو تنمية عقول الناس حتى الناس في الحقيقة يفكرون ويساهمون في مسار مجتمعهم. والشيء الرابع تنمية مسؤولية الناس، الإحساس بالمسؤولية، وعي المسؤولية، أنه لا يكون الناس يجون ينزلون رأسهم ويمشون وراء أي قائد من دون أن يفكروا، من دون أن يتحمل المسؤولية. حينما نحن نستشيرهم فإنهم سوف يتحملوا مسؤوليتهم. مثلا حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتحرك باتجاه القافلة التجارية لقريش، باعتبار قريش قد ضربوا حصارا اقتصاديا لمدة طويلة على أهل المدينة، فالنبي أراد أن يفك هذا الحصار، من حقه العقلي وطبيعي، من حقه الشرعي أن يفك الحصار عن أهل المدينة. فلحق القافلة، لكن القافلة اكتشفوا أن النبي يأتي، ولذلك هربوا. وهربوا وصلوا إلى مكة المكرمة وبعثوا بجيش مدجج لمحاربة النبي. فالتقى الفريقان في منطقة بدر، وهي منطقة تقريبا بين مكة والمدينة في الجبال، يعني طريق الساحلي الآن موجود. فلما التحموا هناك النبي صلى الله عليه وسلم كان أمامه طريقان: إما أن يعود لأنه جاء وراء العير فإذا به بالنفير، وكان الطريق الآخر له أن يلتحم بهم ويحاربهم. فاستشار، استشار في الحقيقة، استشارة النبي هناك كان بمثابة استنهاض همتهم. فأول من قام مقداد كان رضوان الله تعالى عليه، قال: يا رسول الله، نحن لسنا مثل بني إسرائيل الذين قالوا لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لو خضت بنا جمر الغضا لخضنا معك، لو خضت بنا البحر لخضنا معك، إلى آخره. ثم قام أحد أنصار وعلى يحال هذه الاستشارة تحميل المسؤولية واستنهاض الهمة. فالشورى لا أهميته،
ولكن من جهة ثانية باعتبار الدين من الله، ولو أن البشر كانوا يستطيعون أن يفهموا كل الحقائق لما احتاجوا إلى دين الله ولما احتاجوا إلى الكتب وإلى الرسل. الناس ما يفهمون الحقائق، وبالذات القيم المثلى لا يحيطون بها علما، يفهمون جزءا منها ولكن يحيطون بها علما من جميع الجهات كلا. بينما القائد الرسالي النبي الإمام الفقيه المستنبط للأحكام الشرعية من مصادرها الحقيقية يستطيع أن يعرف القيم المثلى، وبالتالي هذه القيم عنده. هذه من جهة. ومن جهة ثانية القيادة حينما تكون حازمة تكون القرارات قرارات تنفذ، قرارات قابلة للتنفيذ. بينما إذا القيادة صارت بيد كثير من الناس ضاعت الصقلة، من يعرف من يأمر من يأتمر، فالأمة لا تجتمع، قوة الأمة ما تتركز تتلاشى. فلذلك نحن بحاجة للقيادة، فنحن بحاجة إلى الشورى من جهة، وبحاجة إلى قيادة ربانية من جهة أخرى. إذا استطعنا أن نجمع بين فوائد الشورى وفوائد القيادة الربانية الواحدة والحازمة، فقد شكلنا حكومة مثالية، حكومة تعتمد من جهة على القيم المثلى وعلى الحزم وعلى القرار الواحد، ومن جهة ثانية تعتمد على الشورى وما في الشورى من فوائد ذكرناها: فائدة الاستنهاض، تحميل المسؤولية، تنمية الوعي، وتجميع الآراء خصوصا في ما يرتبط بفهم الواقع فهما دقيقا وعلميا. وهذا هو ما نجده في سورة الشورى. سورة الشورى من جهة أمرتنا بالشورى وقالوا أمرهم شورى بينهم، من جهة أخرى جاءت هذه الآية قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى. فإذا نحن بحاجة إلى المودة في القربى، لأن المودة أسمى درجات طاعة للقائد. مرة أنت تطيع القائد خوفا أو طمعا، في هذه الحالة الطاعة لا تكون طاعة مثالية. بينما إذا أطعت القائد حبا له وتفانيا في أمره الطاعة تكون طاعة مثالية. من ما يذكره علماء النفس وبالذات علماء النفس الطفل يذكرون بأنه سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل مركز الإدارة للإنسان أول ما يولد هو مركز العاطفة أيضا، يعني جعل الأم اللي هي ينبوع العاطفة تجاه الطفل في نفس الوقت هي مصدر القرار ومصدر الأمر، حتى يكون الطفل يأتمر بأمر والدته حبا لها وليس خوفا منها أو طمعا في لبنها مثلا. وهذا شيء عظيم. ومثل هذا في الأمة، وأنت تجد في أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه هذه الخاصية، كيف أنهم كانوا يتفانون في قتال الأعداء حبا للإمام الحسين. وإذا تقرأ أن العباس سلام الله عليه ما شرب الماء، وأن أحدهم كان يوصل آخر بنصرة الإمام الحسين، فتشوف هذا ليس من باب الطمع أو من باب خوف، وإنما هذا منطلقه الحب. لذلك القرآن الكريم أمرنا في سورة الشورى بالمودة، مودة القربى، لأن هذه المودة هي أساس الطاعة، الطاعة المثلى. فإذا افترضنا أن أمة طبقت سورة حميم عين سين قاف أي سورة الشورى أو سورة المودة، طبقت هذه السورة بما فيها من الشورى وما فيها من المودة، هذه تصبح أمة مجيدة، أمة متكاملة وقوية جدا، باعتبار فيها الحزم والرؤية الصحيحة والقيم المثلى الإلهية، وفيها أيضا حب الناس واستنهاض هممهم وتنمية وعيهم وتنمية حس المسؤولية فيهم. هذا الإطار العام لسورة الشورى. نقرأ الآيات الكريمة الأولى حميم عين سين قاف، وهذه الكلمات المقطعات لعلها كما سبق وأن قلنا رموز بين الله وبين الراسخين في العلم، لأن فيها لطائف، هذه اللطائف والإشارات لا يصل إليها إلا أهل المعرفة وأهل الجذب اللي عندهم علاقة بالله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الآيات أيضا تشير إلى القرآن نفسها، ولذلك بعد هذه الآيات عادة تأتي كلمات تتصل بالقرآن، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الله لا يوحي إلى الإنسان أفكار مجملة ومهملة وغير واضحة. بعض الناس يسمون القرآن، مع الأسف الشديد هناك بعض الناس المنحرفين اليوم يسمون القرآن، يقول هاي حلم، النبي صلى الله عليه وسلم شاف الحلم. وطيب أشوف غيره ما أشوف بالحلم، يعني شنو صاير؟ النبي فقط يحلم وحلم هذا القرآن كله؟ شايف فد واحد مبتكر مبدع، فد واحد سواله فد اختراع جديد اعتمد على حلم شافه بالرؤيا؟ لا، القرآن مو حلم، القرآن فيه الوضوح. حام ميم عين سين قاف، هاي كلمات تشوف كل كلمة بروحها. انت ما تقرأ حام ميم عين سين قاف حام عسق، ليش؟ لأن هاي كل كلمة بكلمتها، حاء حاء ميم ميم عين عين سين سين قاف قاف، هذه كلمات متمايزة متمايزة. والقرآن الكريم وحي متمايز، يعني مو وحي مختلط مثل واحد دايخ نايم يحلم يتكلم كلمات منا ومنات، كذلك يعني بهذا الوضوح وبهذه الدقة وبهذه الحكمة البالغة، يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الكلام أهميته مو في ذاته، أهميته في من يصدر منه. إذا مسجل هناك أو فد ببغاء هنا يتكلم بكلام، أنت ما تأخذ كلامه محمل الجد لأنه ما في متكلم. الكلام بالذي يتكلمه بالذي ينطقه. طيب هذا القرآن من نطق به؟ الله. من هو الله؟ العزيز الحكيم. العزيز بمعنى له العزة وله القدرة وله الهيمنة. العزة يبدو لي معناها القدرة الفاعلة المفعلة، يعني فد واحد قوي بس ما يستخدم قوته، هذا قوي بس مو عزيز، بس قوي ويستخدم قوته هذا عزيز، يهيمن ويفرض نفسه، يفرض هيمنته. ربنا يفرض هيمنته، الرحمن على العرش استوى، واستوى على عرش القدرة على عرش العمل، فعال لما يشاء. فإذا لازم إحنا نأخذ كلامه بجد، لأنه كلامه يصدر من منطلق القوة والعزة، وإذا ما نطبق كلامه نصطدم بقوته وبهيمنته فنندم. العزيز وهو في نفس الوقت حكيم،
ماذا تعني الحكمة؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى قال كلاما فيه فائدة الناس، فيه خدمة الناس، فيه حقائق وليس كلاما بلا حقائق. فالذي صدر منه هذا الكلام ونطق بهذا الكلام هو الله العزيز الحكيم. إذن هذا الكلام كلام عظيم، لأن كلام فيه العزة وفيه الحكمة، فيه العزة وفيه الحكمة. وإن شاء الله لعله غدا أو بعد غد إذا أراد الله سوف نبين أن العزة تتصل بالقيادة والحكمة تتصل بالشورى. تقريبا العزة تتصل بالقيادة بينما الحكمة تتصل بالشورى. وقلنا الولاية الإلهية، الأمة الإسلامية، المجتمع الإسلامي قائم على هذين الأصلين، أصل المودة والولاية والإمامة الإسلامية والارتباط بالوحي والارتباط بالله سبحانه وتعالى، وأيضا الحكمة والتي تعني أن تكون هناك القرارات قائمة على أساس المعرفة، على أساس العلم، على أساس أدق التفاصيل. وهذه أيضا جانب من جانب الحكمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.